السلام وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب الكريم. وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا يا رب، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نستعرض آراء وتوصيات الإمام الراحل بالنسبة للانتخابات.
أخوتنا المستمعين، من التوجيهات والتوصيات التي قدمها مفجر الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأبناء الشعب حول مسألة الانتخابات قوله: ليحرص أبناء الإسلام عند الانتخابات أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس والمسؤولون ممن تحسسوا حرمان المستضعفين وهمومهم، وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين الغارقين في الملذات، من الذين لا يمكنهم أن يدركوا معاني الحرمان ولا يفقهون آلام الجياع. بهذه الكلمات قدم الإمام الخميني إرشاداته ونصائحه حول الانتخابات، ورسم الطريق الصحيح لاختيار رئيس الجمهورية وبقية المسؤولين في البلاد، واعتبر التهاون في شؤون المسلمين من الكبائر، وطلب سماحته من نواب مجلس الشورى أن يرفضوا عضوية العناصر المنحرفة التي قد تتسلل إلى المجلس، ويرفضوا المصادقة على القوانين التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية المطهرة أو الدستور. كما لفت الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية الأنظار إلى مسألة هي غاية في الأهمية والحساسية، وهو يشير إلى مصلحة الدولة الإسلامية وكونها الكيان الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم التفريط به تحت أي حجة أو ذريعة. فحضور الجمهور في الانتخابات واجب إلهي مقدس، وبذلك يمكن أن يحفظ صمام الأمان للثورة ويحفظ توازنها بين إرادة الأمة وأصحاب القرار فيها.
أعزائي المستمعين، مثلما عرفتم فقد جاءت وصايا وتوجيهات إمام الأمة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل في إيران إلى أبناء الشعب بأن يكون حضورهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أي البرلمان، أم مجلس الخبراء المخول بانتخاب القائد أو مجلس القيادة. واعتبر أنه إذا تهاون أفراد الشعب في انتخابات أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين القائد، ولم يستند هذا الانتخاب إلى المعايير الشرعية والدستور، فربما تلحق بالإسلام والبلد أضرار فادحة لا يمكن تلافيها، وعندها يكون الجميع مسؤولين عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر يصدق أيضا على عدم المشاركة في الانتخابات من جانب أبناء الشعب، بدءا من العلماء والتجار والكسبة، وانتهاءا بالعمال والفلاحين والموظفين، لأن الجميع مسؤولون عن شؤون الدولة والإسلام، وعليهم المشاركة في الانتخابات. وحذر الإمام القائد العظيم رضوان الله تعالى عليه من أن عدم الحضور والمشاركة والتهاون في بعض الظروف يعتبر ذنبا ويعد من الكبائر، وحرص أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وممن يسعون إلى رفاهيتهم. وكان سماحته قد حدد بفكر القائد الذي يدرك جيدا أن هؤلاء المترفين والمنعمين لا يمكنهم أن يتحسسوا آلام الفقراء وهموم المحتاجين.
نعم مستمعي الكرام، وفي هذا الخصوص يمكن أن نذكر بأنه إذا صح شيء في مسير الثورات فلم يصح أصدق من أن الثورة لن تعطي للأمة شيئا إلا إذا كان القائمون عليها من طبقة المستضعفين والمحرومين، ممن عانوا آلام الأمة وتحسسوا حرمانها وجوعها، لا من الذين هتفوا مع التيار وأصبحوا بين عشية وضحاها من الحارسين على حاجات وآمال وطموحات الجياع والضعفاء الذين وصلت الثورة إلى طريق النصر والظفر بدمائهم ودماء أبنائهم وتضحياتهم. ولذا فإن الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية شدد بأن يحرص أبناء الأمة على أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وظلامتهم، وممن يسعون إلى رفاهيتهم وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين والمترفين، بحيث لا يستطيعون أن يدركوا معنى الحرمان والشقاء. وبهذه الإشارة الحادة وضع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إصبعه على جرح عميق من جروح الثورات والمسيرات، وشخص حالة واقعية يحاول أن يتغاضاها ويتجاوزها الكثيرون من قادة الثورات.
أيها الأخوة والأخوات، في حديثه عن المسؤولية اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أنها تكليف وليست تشريفا، ولا قيمة للمسؤولية بحد ذاتها، وإنما هي مهمة جسيمة وخطيرة قد توجب خزي الإنسان في هذه الدنيا وغضب الباري تعالى في الآخرة. ومن هذا المنطلق سعى إمام الأمة الراحل للتأكيد أن المسؤولية هي التكليف والواجب الملقى على عاتق الإنسان، فعلى مسؤولية الدولة والحكومة أن يفهموها بمثل هذا الفهم. وهكذا لم يترك الإمام الخميني فرصة إلا وأكد فيها ضرورة خدمة المحرومين والمستضعفين، لأنه يدرك أن الثورة إنما انتصرت بفضل دماء هؤلاء المحرومين، وأن عليها أن ترفع عنهم ألم الحرمان. فالثورة التي تفجرها الجماهير لابد أن تخدم الجماهير، والثورة التي تتغافل عن تلبية حاجات الأمة إنما هي ثورة عواطف واندفاع، معرضة للانحراف والارتماء في مزابل التاريخ، فهي ثورة الأغراض الآنية التي سرعان ما تنطفئ وتزول، ولهذا حذر الإمام الراحل من السقوط فيما سقطت فيه الثورات التي أهملت مادة الثورة الأساسية وهي الأمة.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سراب. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجاه. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجاء. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سرى. يا إلهي، كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. يا إلهي، كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سرى. قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سرى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:22 تستمعون لي أدب المقاومة. يأتيكم نور وبلاغة في الساعة 12:48 عند الواحدة تماما. قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. قسم الأخبار في الساعة 2 على مدى 25 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 عند 3 نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 3:05 عند 3:09 من روائع التلاوات. زيارة آل ياسين في الساعة 3:42. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم عبر تجوال آخر لنا بين ربوع نتاجات شعراء المقاومة عبر الزمان والمكان، وكلنا رجاء بأن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا برفقتنا.
مستمعينا الأفاضل، الأشعار والقصائد التي سنستعرضها لهذا الأسبوع هي للشاعر العراقي المعاصر علي كاظم حسن ظاهر الفتال الأسدي. ولد سنة 1935 في مدينة كربلاء المقدسة. قضى الفتال طفولته وكانت رحلته في الدراسة طويلة، فقد دامت 35 سنة، علما أنه لم يرسب في أي سنة من سني الدراسة، إنما اضطر إلى ترك الدراسة للعمل، فقد مارس أعمالا كثيرة، منها العمل في صناعة الأسرة والعمل في إبرام الخيوط وفتلها، وكان يواصل الدراسة في المدرسة المسائية في الوقت ذاته.
نعم مستمعينا الكرام، كان للشاعر الفتال نشاط سياسي بارز في شبابه، فقد انتظم سنة 1952 في إحدى الحركات السياسية الوطنية، وفي سنة 1955 صدر الحكم بحبسه 6 أشهر لنشاطه السياسي، فنفي إلى قضاء بدرة على الحدود، وبعد ثورة 1958 أطلق سراحه. وكان من أبرز نشاطاته الثقافية رئاسته تحرير جريدة نداء الأمة سنة 2003، ورئاسته تحرير مجلة العرفان الشهرية عام 2005.
وللفتال أعزائي الكرام مؤلفات مطبوعة، منها الشعرية وهي في محكمة الصمت 2006، تجليات الفتى يوسف 2006، ترنيمة الدرب الطويل 2006، صهيل الحرف 2006، نشيد العمر 2006، مخاضات الزمن 2006، رباعيات الفتال في محاكاة الأجيال 2006، ورباعيات الفتال في واقع الحال 2012، ومناسك الحج في رحاب الشعر.
أحبتنا الأفاضل، وأما بيئة الشاعر فقد ولد وتربى بمدينة ذات طابع ثقافي ملتزم وهي كربلاء المقدسة، إذ لم يكن المرقدان الشريفان للإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام مكاني تعبد فحسب، بل شهدت كربلاء بفضلهما حركة أدبية وعلمية واسعة، ولم تكن كربلاء مزارا للمسلمين فحسب، بل كانت مثابة لعشاق الحرية والوطنيين، ابتداء من اليوم الذي صرخ الحسين فيها بأعلى صوته: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. وحتى يومنا هذا وقد أمدت هذه المدينة شعراءها بكثير من معاني الولاء للأمة ومقارعة خصومها، ومن أولئك شاعرنا الفتال. وقد شهد الشعر السياسي في العصر الحديث والمعاصر تطورا ملحوظا في المضامين، فقد شاعت فيه مفاهيم حديثة، ومنها الانتخابات والمجالس النيابية والأحزاب والدستور والشورى وحرية الشعب وغير ذلك. وكان للأحداث السياسية أثر بالغ في الشعر الحديث، ولا سيما الحربان العالميتان وتفكك الدولة العثمانية والانتداب وغير ذلك من الأحداث المتتالية المتسارعة.
مستمعين الأفاضل، حول تميز الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال بالغزارة في الإنتاج الشعري في المجال السياسي ومقارعة الاستعمار، نتوقف معا بإزاء الحوارية التي أعدها لنا الزميل حيدر جبارة، مشكورا.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، الأستاذ في النقد الأدبي من العراق. دكتور أهلا ومرحبا بكم معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. هلا حدثتمونا عن تميز الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال بالغزارة في الإنتاج الشعري في المجال السياسي ومقارعة الاستعمار وأنظمة الحكم المرتبطة به ومقاومة الممارسات الظالمة لهذه الأنظمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ورعاكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الشاعر علي الفتال هو شاعر يكتب القصيدة العمودية ويكتب قصيدة التفعيلة، وهو ناقد أيضا وباحث، فله أكثر من كتاب في البحث الأدبي، وله أكثر من كتاب في النقد الأدبي، وله وكتب النص المسرحي، وهو صحفي مثابر اشتغل في مجال الصحافة أيضا. تجربته الشعرية إذا نظرت إليها بمنظار شمولي سأجد أنه كتب القصيدة الوطنية ذات الهم اليومي المعنية بهموم الناس ومشاغلها، وكتب القصيدة الإسلامية، والقصيدة الإسلامية عنده هي القصيدة العلوية، القصيدة النبوية، القصيدة الحسينية. الشعر المقاوم، أدب المقاومة عند علي الفتال أدب داخلي وأدب خارجي وأدب تاريخي. أعني الشعر المقاوم تاريخي، الشعر الذي يستلهم رموزا تاريخية استلهاما يجتهد في أن ينهض بالواقع. وهناك شعر مقاوم داخلي، بمعنى هذا الشعر الذي ينبض بالهم اليومي للإنسان، الإنسان البسيط. وهناك شعر مقاوم خارجي، وهذا الواضح الذي يقصد عدوا خارجيا. ولا شك أن العدو الخارجي الأول المتمثل بالكيان الصهيوني، المتمثل بالإمبريالية الأمريكية، المتمثل بكل سلوك سياسي يجري في هاتين الصحراوين، في صحراء الصهيونية وفي صحراء الإمبريالية الأمريكية. هذا أخذ مساحة أوسع من شعره السياسي المقاوم. وهناك الأكثر حضورا، الأقوى لا شك، الشعر الإسلامي المقاوم الذي تتوزعه ثلاثة اتجاهات، هي الاتجاه النبوي والاتجاه العلوي والاتجاه الحسيني. أما لماذا هذه الاتجاهات الثلاثة أخذت حيزا أوسع من غيره؟ لأنها تتصل بحياة الناس وهمومها. الناس في بلادنا يتنفسون النبوة والإمامة بشكل يومي، هو جزء عبادتهم، هو جزء طقوسهم. ولذلك الشاعر حين يستلهم الرمز النبوي، الرمز العلوي، الرمز الحسيني، من سار على هدى هذه الرموز يجد له مقروئية، يجد له مقبولية. أما إذا ذهبت إلى لغة الشعر عنده تجدها إما رمزية مباشرة أو تجدها بيانية مباشرة. وأجد أن المباشرة عنده سببها أنه يريد أن يوصل المعنى الذي يريده للمتلقي، ولذلك اتصف خطابه بهذا المنحى. وحجم مسرحياته أيضا هو ينحو هذا المنحى الذي يريد من خلاله أن يكون صوته مسموعا واصلا واضحا لجمهور المتلقين. رحمة الله على روحه علي الفتال، كان إنسانا مثابرا، مجاهدا، صبورا، إنسانا محبا، إيجابيا، يتعامل مع الحياة إيجابية عالية، رحمه الله.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور رحمن غرقان، الأستاذ في النقد الأدبي من العراق. دكتور، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله يا أخي، حياكم الله، أهلا وسهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
نعم أعزائي الكرام، كنتم مع حوار حول الشاعر علي الفتال من العراق، وهذه عودة إلى ما تبقى من الحديث عنه ضمن برنامج أدب المقاومة.
أعزائنا الأفاضل، سجل الشاعر علي الفتال كثيرا من الأحداث المهمة التي مرت على أمته، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد من أهم القضايا الإسلامية والعالمية في التاريخ الحديث، حتى إن أغلب الشعراء العرب كتبوا في هذه القضية التي ظفرت باهتمام الشعراء العرب عموما والعراقيين خاصة، فديوان القضية الفلسطينية في الشعر العراقي ضخم وعميق، ومن الطبيعي أن تأتي نتاجات هؤلاء الشعراء مختلفة من حيث الجودة وفي عمق الإحساس بين شاعر وآخر. أما الفتال فتوحي قصائده في القضية الفلسطينية بمدى إحساسه بهذا الجرح، ففي أبيات له يصف خطابات الحكام العرب التي يطلقونها ووعودهم الزائفة بالتحرير والتي لا تجد لها تنفيذا على أرض الواقع، حيث قال واصفا تلك التصريحات بشيء من السخرية:
إذا ما تلهمت خطوب الوغى، إذا ما تلهمت خطوب الوغى، سنزحف نمحق كل العدا، سنحرقهم في لهيب اللظى، ونقذفهم في البحر ولم نبقي منهم أثر، وإنا أبات وإنا كمات، إذا ما دعانا نداء الوطن، وإنا
مستمعين الأفاضل، ومن أهم نواحي رسالة الفتال الدعوة إلى الاتحاد ورص الصفوف، فيحاول استئصال التقاعس وبث التآلف وإثارة النخوة في نفوس العرب عن طريق تذكيرهم بماضيهم، حيث يقول: كفاكم ذلة وكفى خنوعا، أليس بكم إلى رشد رجوعا؟ ألا عودوا إلى مجد رفيع لتحموا بالقنا مجدا رفيعا. مستمعينا الكرام، وبما أن شعر الشاعر جزء من شخصيته، فإن الأبيات تعكس طبيعة الفتال الثورية، وقد اعتمد الشاعر في إيصال أفكاره على أسلوب الخطاب المباشر، وكأنه يؤنب المتقاعسين والمتخاذلين عن نصرة إخوانهم.
أيها الأعزاء، ويجد الشاعر علي الفتال شبها بين ما حصل في كربلاء سنة 61 للهجرة وما حصل في فلسطين، إذ إن المأساة التي تعرض لها سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وأسرته وأنصاره تشبهها المأساة التي يتعرض لها الشعب العربي المسلم في فلسطين، والانتهاكات التي ارتكبها أعداء الحسين عليه السلام تشبهها كذلك الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين. ومع ذلك فإن الأنظمة العربية تكتفي في الغالب بالخطب والوعود والمؤتمرات. قال: كم كربلاء تجددت في أرضنا، كم كربلاء، كم أحرقوا فيها الخيام، كم مرة ذبحوا الرضيع فولولت أم الرضيع، كم زينبا ظلت تصيح وتستغيث، لكننا يا سادتي رحنا نجدد كل عام ذكرى خيانتنا ونمتشق الدموع ونسدد الكلمات نحو عدونا مثل السهام. الله، ما أحلى الكلام.
مستمعينا الأفاضل، وهكذا يوازن الشاعر بين القضية الفلسطينية والقضية الحسينية، فكلتاهما تقع تحت عنوان واحد وهو حق مغصوب مع خذلان الناصر. وقد صور المشهد السابق جانب النساء والأطفال في فلسطين مستعملا الرموز التراثية المتمثلة بزينب والرضيع وأم الرضيع، ولعل الشاعر عمد إلى تصوير الأم الثكلة والأخت التي فجعت بأهلها، لما يثيره هذا المشهد في نفس الإنسان المسلم من النخوة. ويسلك الشاعر المسلك ذاته في تصوير الضعفاء في الأرض المحتلة، فيصور للمتلقي شيخا كبيرا مقعدا يجلس على الرمال في البرد الشديد، وهو في حيرة يتساءل عن سبب تأخر جيوش التحرير. يقول:
ويا ويلتاه، ويا خجلتاه، من الأشيب العاجز المقعد يمد يديه لرب السماء ويدعوه: يا ربنا فاشهد بأن بنوك على الذر مالي، فهل جيل تحرير أرض الجدودي تخاذل أم بعد لم يولدي.
أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال لم تنتهي بعد، راجين أن نستكملها خلال الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة. نشكر لكم جميل متابعتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
محمد وآل محمد يا محمد. المسلمين صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: المعروف ما لم يتقدمه مطل ولا يتبعه من، والإعطاء قبل السؤال من أكبر السؤدد.
تحية مباركة طيبة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في هذه الدقائق مع حديث آخر من أحاديث أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. وحديث هذا اللقاء قد استمعتم له آنفا وعرفتم موضوعه، وهو فعل الخير الذي يحبه الله عز وجل. إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم أئمة يهدونهم إليه بأمره ويرغبونهم فيما يبلغهم المقامات السامية والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. ومن مصادق هذه الهداية البارزة تعريف المؤمنين بل الناس عموما بالصور الفضلة للقيام بأفعال الخير لكي تعطي ثمارها المطلوبة بأفضل صورها أيضا، وهذا ما نلتمسه في الحديث الشريف المتقدم. ففيه يعرفنا مولانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بالصفة الفضلة لفعل المعروف الذي يحبه الله عز وجل. لاحظوا أولا أحباءنا جمال التعبير عن أفعال الخير بلفظ المعروف. ففي استخدام هذا اللفظ على الأعمال التي يحبها الله ويحسن بالعباد القيام بها إيحاء لطيف بأن تكون هذه الأعمال معروفة عند الناس لكثرة قيامهم بها أو ذكرهم لها. ورغم أن مصطلح المعروف يطلق في المصطلح الشرعي على جميع الأعمال الصالحة التي يرضاها الله عز وجل، إلا أنه خص في كثير من الأحاديث الشريفة بالقروض والمعونات والمساعدات التي يقدمها الإنسان للآخرين. هذا المعنى هو المراد في حديث مولانا الإمام الحسن المجتبى، وفيه يبين عليه السلام لنا ثلاث خصوصيات للقيام بالمعروف لكي يكون بالصورة الفضلة التي يحبها الله عز وجل والتي تعود على الإنسان بأعظم البركات. فما هي هذه الخصوصيات؟ الخصوصية الأولى هي أن يجتنب صاحب المعروف المماطلة والتأخير في تقديم القرض أو المساعدة والمعونة الخيرة، إذ إن المماطلة تؤذي صاحب الحاجة كما هو معلوم، كما أنها تفتح باب دخول شوائب الرياء والسمعة ونظائرها على نية فاعل المعروف فتفسد نيته بالكامل أو تقلل أجره. هذا قبل القيام بعمل المعروف. أما بعده فصورة الفضلة التي يحبها الله عز وجل للقيام بعمل المعروف تقتضي أن يجتنب فاعله المن على صاحب الحاجة وإشعاره بالتفضل عليه، ففي ذلك إيذاء لكرامته يستوجب إحباط أجر العامل، كما أنه يشير في العامل نفسه كوامن العجب والتفاخر والتكبر ونظائرها من الأمراض القلبية التي تضعف روح العبودية لله عز وجل في قلب الإنسان وتجعله يتصف بصفات من لا يحبهم الله جل جلاله. وثالثا يهدينا مولانا كريم المحمديين الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه إلى أسمى مراتب المعروف وإعانة الآخرين، وهي مشتملة على التخلق بخلق الله عز وجل الذي كان من رحمته ولطفه وكرمه الابتداء بالإحسان، أي أن الخصوصية الثالثة لفعل المعروف بالصورة الفضلة هي التي تجعل فاعل الخير ينال أكبر السؤدد والرفعة في الدنيا والآخرة، وهي أن يقوم بالمعروف قبل أن يسأل صاحب الحاجة. انتهى أحباءنا لقاؤنا بكم لهذا اليوم ضمن برنامجكم نور وبلاغة، ومسك ختامه استنارة أخرى بالكلم الطيب الذي افتتحناه به، وهو قال مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: المعروف ما لم يتقدمه مطل ولا يتبعه من، والإعطاء قبل السؤال من أكبر السؤدد.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي.